给我一个机会，让我们所有的人都能来到这里。
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مستمعين إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث، عسى صباحكم على ما تحبون وتودون، والله يعطيكم خير هاليوم ويكفيكم شره ويبارك لكم فيه، ونقول يا الله برزق ما حسبنا له حساب، والله لا يجعل الحد فيه منه علينا، قولوا آمين. أرحب مستمعينا بكل ينضموا لنا على موجة 107.4 الأولى منكم وفيكم، بكون إن شاء الله وياكم أنا أخذكم حصة بن صبيح في البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني من داخل البيت، وبنناقش وياكم مواضيع تهم كل بيت وكل أسرة. نسعدهم أن نحن نقدم الكلمة الطيبة والشور الطيب والنصيحة لتصب في حماية الأسرة وتعزز الأواصر الأسرية. موضوعنا اليوم، قبل ما أقولكم شو هو الموضوع بيقولكم السالفة اللي يعني يابت الموضوع هذا. خاطفة من فترة في مكان عام، وأسمع عيال صغار يتواقعون ويا راعي المحل ويسبون ومعلين أصواتهم، وأنكرت الشيء تبون الصدق. يعني أنا سايرة لكأن ذنية تمت ترن، يعني شاء الله هذا اللي أنا أسمعه صدق؟ عيال ما بوايد كبار ولا أنهم وايد حتى صغار، قول مراهقين ياسين، يرمسون برمسة تقول يعني عزكم الله سامحوني، لكن هذيل وين مربين في شارع؟ من وين يابوا هاي الرمسة؟ يالس يطول لسانه ويسب راعي المحل، يعني مستقوي على ما يقولون على هذا الفقير. وأنا في خاطري وين نحن؟ وليش كذي وصلنا؟ أن غدا والعيال ما يعرفون يرمسون، ما يعرفون حتى يثمنون رمستهم، ما يعرفون يتعاملون ويا الناس ويتحرون بالقوة هذه وبالرمسة هاي العوفة، أنه والله أنا شخصيتي قوية أو أنا بثبت عمري بهذا الشيء أو بروع اللي قدامي. يعني نحن في مجتمعنا، مجتمع الإمارات، نقول عن فلان يثمن رمسته، فلان يعرف يرمس، يعرف شو يقول، يحسب حساب أثر الكلمة قبل لا تظهر وهو يقولها. في المقابل في ناس ما يثمنون الرمسة، يرمسون بلية يعني حساب على ما يقولون، أو بدون ما يحاسبون عمارهم، ما يحاسبون على رمستهم اللي بيعقونها أو شو بيكون حتى تأثير هاي الرمسة، أو أنه ما يعطي الشخص اللي يكلمه قدره وجيمته واحترامه. لو أهلنا الله يعني يرحم من سار منهم ويطول في عمار اللي موجودين، كانوا يوصون أن دوم احفظ لسانك، خل لك رقبة طويلة على ما يقولون، عشان الكلمة يوم بتي تظهر يحتاج لها وقت على ما يقول، أو تتفلتر لين تظهر، لا تستعجل وتعق الرمسة. يعني يقولون أن الريال ينقاس بعقله ورمسته وأخلاقه وسنعه، والكلمة عهد وميثاق، وكان الواحد قبل لا يرمس يوزن رمسته، لأنهم يعرفون أن الكلمة هاي إذا طلعت ما ترد، وأن أثرها هذا بيتم سنين. عشان شي لابد أنهم يعني كانوا، أو لابد أن نحن بعد ونعلم عيالنا أن نحن نسيس عمارنا، نسيس عيالنا، نحاول حوزا ما نروم أن نحن قبل ما نعق الكلمة نفكر فيها، أن نعقت علينا هاي الرمسة بتيوزلنا، نقيسها على عمارنا أول بادي وخلاف نشوف الناس بتتقبلها ولا لا. هل أنا برضى مثلا الكلمة هاي اللي بعقها أو بقولها تيوزن قالت فيي أنا؟ بتيوزلي؟ لا ما بتيوزلي. فلابد أني أنا يوم أي بقول الرمسة حق فلان ولا فلان ولا كلمة بقولها في خاطري، أول بادي أحطها على عمري وخلاف أشوف ناسبتني أنا بتناسب العرب، لكن ما ناسبتني أنا كشخص تراها ما بتناسب الناس اللي أنا أبغي أقولهم هاي الكلمة. غدا الوضع عندنا للأسف، أنا أقول مو بالكل، يعني إحنا نقول التعميم لغة الجهلاء، لكن البعض غدا ما يثمن رمسته، وما أدري والله تبون الصدق هل هو وسائل التواصل الاجتماعي خلت هذا الشيء ينتشر بين العيال الصغار، أن مثلا يكتب تعليق هو من بعيد ويسب، أو والله تعالوا افتحوا خبر طالعوا التعليقات تحت، بزيغون من كمية السب اللي تنقال تحت مثلا البوست هذا اللي محطوط في واحد من مواقع التواصل الاجتماعي. ضروري مستمعينا أن نحن نراجع أنفسنا ونراجع يعني حتى عيالنا قبل لا نكتب نحن وهم يكتبون شيء. ترى نحن محاسبين، أنت يالس تسب مثلا أو واقف قدام في محل قدام ريال ويالس تسب، نعلم عمارنا نعلم عيالنا أن لابد أنهم يثمنون رمستهم قبل لا يرمسون، يعرفون متى يرمسون ويعرفون متى يسكتون هني العيال. ونحن نفس الشيء، وكل من يسمعنا إذا واحد يحيد عمره عصبي ولسانه على ما يقولون فالت وما يقهر شيء، هذا لابد أنه يراجع عمره. اليوم نحن مستمعينا بنناقش هذا الموضوع وبنرمس فيه ويهل الشور ويهل الخبرة، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت،
من داخل البيت
107.4 الأولى منكم وفيكم.
والشوق غازل بجيش
جيشه
عقلبي مجيش
جيش
تعبان.
اشتريت العوب بفلوسي حد يشتري علة، كل تكة طاحت فروسي ما يخلص
حلحة. الشعر عندي مفاتيحي، عندي أنا كيف ما بغي قمت والوحة مو بكل نقاشة.
أنا أقول طع عمرك هب الهوى ذناني بارد هوى همري فنعش روحي وحياني بجو
من بدع دارنا.
مالك على الغيبة عواير، وينك من أسبوعين عني، ما تدري إن الشوق كايد ومن المفارق والله هني، ما غير خاوية القصايد ويرب الونة وغني وأقول مثل الشيخ زايد مشغوب منك ومشغلني. خليفة بن مصبح الكعبي.
من بدع دارنا.
الأولى منكم وفيكم.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، اليوم في برنامجكم من داخل البيت نرمس عن موضوع مهم، واللي هو أن يجيك صبي أو حتى بنية يجيك ياهل ما يثمن رمسته. الياهل هذا من وين ياب يعني الأسلوب هذا، وكيف غدا الياهل هذا كذي؟ هل معقولة الشيء هذا كل جاي من وسائل التواصل الاجتماعي؟ خلونا نكون صادقين بعد وما نعق كل شيء على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا شو تربيته في البيت وليش غدا كذي؟ هني لابد أن نحن نوقف ونفكر. يحز في خاطري، ما أقولكم ما يحز في خاطري، هو بالله في خاطري أنا، في خاطر كل شخص اليوم يوم نسمع ياهل يقل احترامه على الصغير والكبير، ما يحشم حد ويشوف أنها هاي من قوة الشخصية ورمسته ما يثمنها، يعني في الرمسة عوفة نحن نقول وتعور وتنصدم أنها تظهر من عند ياهل هالكبيرو. فاليوم نحن مستمعينا بنناقش هذا الموضوع وياهل الشور والخبرة، ويانا أختنا الأستاذة حصة عبد الله الرئيسي أخصائي نفسي. مرحبا يا أختي حصة، مرحبا يا السمية نحن نقول.
مرحبا حياك الله.
مرحب لهان، إيش حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله الحمد لله.
الله يطول في عمرك ويسلمك. اليوم نحن نرمس عن يعني الشخص يوم يجيك ما يثمن رمسته، قل الاحترام هذا اللي استوى عند العيال الصغار. فهل قل الاحترام هذا عند بعض العيال للصغار العيال الصغار عند الكبار في الرمسة مرتبطة بمرحلة عمرية معينة، ولا أنه مؤشر على أن هناك مشكلة سلوكية أو نفسية يحتاج أن يتعالج أو لابد أن يشوف مختص فيها؟
في الواقع أختي حصة أن هالسلوك نشوفه أكثر شيء في المرحلة العمرية اللي هي بدايات المراهقة، خلينا نقول مثلا من 9 سنوات وصاعد، اللي نبدأ نشوف أن عليه مشاعر تكون عنده حساسة، مرحلة انتقالية في حياة كل هالأطفال.
نعم.
في هالعمر تكون عندهم أفكار ومشاعر وايدة، مرات حتى هم نفسهم ما يكونون فاهمينها ولا حتى قادرين أن يعبرون عنها بالطريقة الصح. عشان كذي تشوف وايد من هالعيال يردون بأسلوب حاد أو يبين منهم قلة احترام وتقدير سواء للكلام أو حتى للكبار، لكن مش بالضرورة مرات يكون قصدهم عدم الاحترام كثر ما أنه يكون سبب هم يمرون فيه بتغييرات عاطفية ونفسية لكن نحن جاهلينها. واحدة من هالأسباب اللي هي الفجوة بوجود حوار بينهم وبين أهاليهم، يحس الولد ما حد فاهمنا، ما حد يسمعه في البيت، ما بقادر يعبر عن نفسه بالطريقة الصح. مرات اختلاف الأعمار، مرات انشغال الوالدين يكون سبب رئيسي في أن الأصوات تبدأ تعلى والأسلوب نحسه فيه شوي قلة احترام. فدور وايد مهم للأسرة أنها تحافظ على الحوار المفتوح مع عيالهم، يفهمون المرحلة اللي هم يمرون فيها في نفس الوقت يراقبون السلوك.
نعم، وهذا مهم وهذا ضروري أن نحن كأهل ما نغفل عن هذا الموضوع. إن شفت ولدك أو بنتك جايبين لك رمسة أو كلمة أنت أصلاً ما تقولها في البيت، إني لا بد أنك أنت تنتبه.
صحيح.
ليش بعض العيال ما عندهم أسلوب في الرمسة وما يثمنون رمستهم؟ يعني هل هناك مثلا نحن نقول دوافع نفسية لهالشيء؟ هل يحسون بضغط معين أو توتر مثلا وبالتالي يطلع الكلام منهم جاف أو ما فيه احترام؟
أكيد وايد ممكن في مرات عديدة أن يكون وراء هالأسلوب أكثر من سبب. بعض من هالأهالي يمرون بضغوطات في المدرسة، يواجهون مشاكل مع ربعهم أو الأساتذة، يتعرضون للتنمر، هي قضية وايد كبيرة ما يخبرون حد باللي يواجهونه، أو حتى تكون خلافات أسرية ومشاكل يشوفونها قدام عيونهم تأثر عليهم بشكل وايد واضح، لكن الأهل مش منتبهين. كل هالمشاعر تتراكم داخل هالطفل، تطلع وايد أحيان على شكل سلوكيات أو انعزال أو حتى كلام اندفاعي وقاسي. وايد من هالحالات يحس أن الولد صوته مش مسموع داخل البيت، أو حتى ما يخذون رايه بعين الاعتبار، فيبدأ يعبر عن نفسه بطريقة فيها وايد حدة وعصبية مع خاصة مع الوالدين أو حتى الأخوان. بعد نفس الوقت ما نقدر نغفل أن تأثير الوسائل الاجتماعية حاليا التلفونات في ذيهم، فبعض السلوكياتها وطريقة الكلام الغلط اللي يشوفونها بشكل يومي في مقاطع منتشرة تنتقل لهم لا إرادي، يبدون يعتبرونها أسلوب عادي في الحوار والتعامل، ووايد مرات حتى يشوفونهم قدوة.
نعم.
نفس الشيء نلتفت أن مرات مصدر السلوك هذا يكون من البيت، لازم ما نهمل هالجانب. إذا كان الحوار داخل العائلة دائما بصوت مرتفع أو في قلة احترام بين العائلة والأخوان أو الولد والأم، الولد أو المراهق يتعلم ترى بالدرجة الأولى الأسلوب ويطبقه مع غيره من المحيط الأولي، فالعيال يبدون يتعلمون أكثر من اللي يشوفونه أكثر من اللي يسمعونه. يعني أنا أشوف أمي وأبوي كيف رمسوا وأنا بصير أطبق. عشان كذي لازم نحن نبدأ بنفسنا، نحاسب نفسنا على كل كلمة وكل نبرة صوت تطلع منا قدام عيالنا.
نعم.
ونكون لهم نحن القدوة والمثال الأول، إذا شافونا نتحاور باحترام وبأدب أو يشوفونا تجاوزنا شوي.
نعم صح صح دكتورة، صح أختي حصة. يعني الأساس نحن، وترانا نحن نغرس الأشياء اللي نحن نسويها لا إرادي في عيالنا.
بالضبط.
أنك نحن نسوي الأشياء هاي قدامهم لو ما نقولها، مجرد أنك أنت تسوي هالتطبيق العملي هذا يرسخ أكثر من أنك أنت تي وتلقن وتقول له سو سو سو، ما بيستوعب كثر ما أنت سويت قدامه. وهو عادة سبحان الله الياهل يعني قدوته الأولى أهله وخلاف ينتقل عاد المرحلة المدرسة. فأنينا
دائما أنا أقول حق الأهل لا تركز على الكلمة الجارحة كثر ما حاولوا تفهمون السبب وراء هالسلوك. وايد أحيان يكون انعكاس لمشاعره أو ضغوط أو حتى نموذج تشوفه، فنحن دائما البيئة الأولية اللي لازم تتصلح.
نعم بالضبط صحيح. شو العلاقة بين الصحة النفسية للياهل أو المراهق وبين طريقة تعامله ويهله والكبار بشكل عام؟
ممكن يكون مؤشر مهم جدا، خاصة لو تكرر السلوك معه وصار الصوت عالي والأسلوب غير مهذب وما يعرف يثمن الرمسة نهائيا. في هالحالات غالبا الولد يكون محتاج حد يحتوي أكثر من أنه يكون عقاب أو انتقاد، يحتاج حد يكلمه يسمعه يجلس وياه بحوار هادي ولطيف جدا يفهم اللي يمر فيه. ممكن نفس ما قلنا يواجه أشياء في المدرسة في علاقاته خاصة إنه مرحلة انتقالية، فأحيانا الكلام القاسي أو الحاد يكون مجرد طريقة غير مباشرة للتعبير عن المشاعر. بدل ما نحكم عليه على سلوكه الأحسن إن نحن نسأله شو اللي خلاك توصل لهالمرحلة وشو اللي أنت تحتاجه فعلا.
نعم، الأشياء هذه يعني لها لابد ينتبهوا لها، نحن نقول ختي حصة وما يغفلون عنها.
نعم.
كيف يأثر أسلوب التربية في تكوين شخصية الياهل وطريقة رمسته ويا العرب؟
مرات الدلع والدلال الزايد يطلع بنتائج عكسية. الصراحة الياهل يتعود أن كل شيء له، يملك كل شيء وما يتقبل كلمة لا أبدا. مع الوقت نبدأ نشوف أن عنده مفاهيم يستضعف، تبدأ تطلع عليه سلوكيات مثل أنه يتكلم بأسلوب أمر، ما يتقبل رأي حد غيره، يتضايق بسرعة إذا رفض له طلب أو تأجل، إذا ما لبيناه خلاص يشل البيت فوق راسه ويبدأ صريخ والرفض وأنتوا ما سويتوا لي وما عطيتوني، ما يتحمل وجود أي إحباط أو مشاعر مو حلوة لأنه خلاص تعود يملك، تعود كل شيء حاضر وتم واللي تامر فيه. فمرات الدلال الزايد هني والدلع يكون وايد شيء سلبي عليه، إن كنت ترى نحن اللي خليناه يوصل لمرحلة التمادي. فالمشكلة تكون أن الجيل تعود على تلبية الطلبات والتوقعات العالية، الرفع عندهم غير متوقع وما يحبون يردون في أي شيء.
صح.
وما يتقبلونه حتى.
صحيح صحيح، يعني ويظهرون ساعات برمسة خلينا نقول عوفة. زين، الحين حد من العرب يقول أنا عندي مثلا ولد يرمس أو بنية أو ياهل خلينا نقول يرمس بصوت مرتفع ويعق رمسة مالها معنا، شو التصرف النفسي الصحيح ليساعد على تعديل السلوك هذا؟
أول شيء لازم نكون فاهمين ومحتوين الموقف. الأهم من ها كله أن ما ندخل ونجادل ونرفع صوتنا عليه ونكلمه بنفس الأسلوب. هني المشاحنات بتزيد، الفجوة اللي ما بين الوالدين والطفل أصلا راح تزيد. فالأفضل أن نبدأ نحن أول شيء نهدأ، نوقف النقاش إذا كان في توتر ونوجه له جملة واضحة تهديه وتريحه، ترى أنا قاعد أسمعك بس أنا ما أقبل أنك أنت تتكلم بهذا الأسلوب أو النبرة العالية. لازم يعرف مبدأ الاحترام سواء كان من جانب ديني أو حتى أخلاقي.
نعم.
المهم وايد أن نحن نعرف نفصل بين سلوكه وبينك كشخص. في النهاية هذا ولدي، ما برضى عليه إذا غلط، لكن أنا بعد دوري أصلحه، يعني نعدل الأسلوب بدون ما نكسر العلاقة، بدون ما نحسسه أنه مرفوض أو أن أنا ما بكلمك أو بعاقبك. مرات العقاب ترى ينتج نتيجة عكسية.
صح.
مع الوقت لازم نركز على أن نشجعه على أي سلوك إيجابي سواه.
نعم.
لأن التغيير يحتاج صبر ويحتاج. صح. تعزيز مستمر، يعني أمدحه أو أوصيه قدام أقرانه أخوانه ربعه، أمدحه أذكره بالخير أنه سمع الكلام وطبق وهدى. لازم الياهل يبدأ يفهم حدوده وطريقة كلامه ونبرته، ونحن بحث لازم نفهم شو اللي خلاه يوصل لهالمكان، شو اللي مضايقنا، شو اللي خلاه يسوي هالسلوكيات، ليش صوته ارتفع أصلا. لأن إذا من البداية ما عرفنا السبب ما راح نقدر نساعده يتجاوز الموقف.
صحيح بالضبط. قبل ما نختم وياك ختي حصة، رسالة توجهينها لكل من يسمعنا اليوم أنهم كيف يتعاملون ويا عيالهم وكيف يعلمون عيالهم آداب الحوار والاحترام من يومهم هم صغار؟
الرسالة الأساسية اختي حصة للأهل أن التعامل مع العيال يحتاج تفهم وصبر وايد أكثر من أن تكون علاقتهم الوالدية عبارة عن أمر وعقاب، وسبحان الله يؤجرون عليه. لازم يكونون واعين أن الياهل يتعلم الاحترام من المحيط الأولي، من الكلام المباشر، من الأفعال، من البيت، من طريقة الود والمودة والمحبة اللي يشوفونها بين إخوانهم وبين أهاليهم وعمامهم وأجدادهم وجيرانهم.
نعم.
من طريقة كلامنا مع بعض، من نبرة صوتنا مع بعض.
صح.
كيف نحن ممكن نختلف لكن بوجود احترام، كيف ممكن نحل مشاكلنا من غير ما أصواتنا ترتفع. إذا نحن نبغي نربي عيالنا على تربية صحيحة لازم في البداية نكون نحن قدوة لهم في أسلوب الحوار الهادي والمحترم.
نعم.
نسمع لهم، نخلي لنا ولهم مساحة تعبر مع بعض، نشاركهم أغلب الأشياء باختلاف الأعمار والأجيال والاهتمامات، نحط حدود واضحة بدون قسوة أو إهانة أو لوم، نصحح الأخطاء هاي بدون ما نقلل من شخصيتهم أو نضعفها، ونركز وايد على المدح الكلام الإيجابي والحلو حقهم يتم ما ينسونه بحياتهم. وفي النهاية أهم شيء أن الطفل يحس بالأمان داخل البيت. صحيح. لأن الطفل إذا حس أنه مسموع ومفهوم وله قدر ومحبة عند أهله بيطلع منه احترام تلقائي للكل بدون ما نضغط عليه أو حتى نوجهه بنصائحنا.
صحيح. الله يقدرنا ويقدر من يسمعنا على أننا نحن نربي عيالنا التربية الصالحة ويرزقنا بر عيالنا في غير مشقة. أنا أشكر مداخلتك وياي، بيض الله وجهك وما قصرتي.
يعطيكم العافية، كثر ما قصرتوا.
يا مرحبا الساعة. مستمعينا كانت ويانا أختنا حصة عبد الله الرئيس أخصائي نفسي. نحن مكملين وياكم لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت.
والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، ولكن الشعر هو راس مالي
وأكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقاه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وأنا شاعر أمر بألف حالة
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني أعامله، أحشم وذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملة. والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملة، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفة الصاملة، يستحقر الرمح نفسه لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حاملة.
قصيد فزاع.
هذا الحمايم وش تبني مرويت اني على عوق مرويت اني على
جن قد المطيه اشتاق لك انا وعيني وقال ما تشتاق لي
والعاد ذبي بسود
منك يا صاحبي
الأولى منكم وفيكم.
يا للفخر هدى هدى والعلي بالرد الصدى، حمدان يا بدر بدى بكل عيد عايدة. يا للفخر هدى هدى والعلي بالرد الصدى، حمدان يا بدر بدى بكل عيد عايدة. يا للفخر هدى هدى والعلي بالرد الصدى، حمدان يا بدر بدا بكل عيد عايدة. حمدان يا بدر كمل سد وسند قول وفعل، على مجرتنا نزل وسق البقاع البايدة. حمدان يا بدر كمل سد وسند قول وفعل، على مجرتنا نزل وسق البقاع البايدة. حمدان يا بدر كمل سد وسند قول وفعل، على مجرتنا نزل وسق البقاع البايدة. الغيم يحسد مدته والنور يخطب طلعته، والسبق يرفع رايته يوم المواقف قايده. الغيم يحسد مدته والنور يخطب طلعته، والسبق يرفع رايته يوم المواقف قايده. الغيم يحسد مدته والنور يخطب طلعته، والسبق يرفع رايته يوم المواقف قايده. صقار نار عهدت والارض من تحته شدت، والشبل من ذاك الاسد يرقى السنود النايده. صقار نار عهدت والارض من تحته الشدد والشبل من ذاك الأسد يرقص سنود النايده صقار نار عهدد والأرض من تحت الشدد والشبل من ذاك الأسد يرقص سنود النايده.
طيب الكشحة
في قلب مدينة حتى منطقة هي اليوم معلم تراثي وسياحي لأن فيها وايد من الأشياء التاريخية اللي ترد لأكثر من 200 سنة ولقت هاي المنطقة اهتمام وتصوير ضمن الخطة التنموية اللي أطلقتها حكومة دبي لتنمية منطقة حتى من خلال وايد من المشاريع التطويرية مثل الشوارع والمرافق والخدمات العامة. أكثر شيء يميز هاي البقعة من حتى هي الأفلاي اللي تحت الأرض بمسافة 1.5 كيلو ولين اليوم هاي الأفلاي اللي تحت الأرض موجودة شرات ما كانت ولا تغيرت عن ما كانت عليه وبعدها توصل الماي للمزارع اللي موجودة في المنطقة. ومن مميزات هاي المنطقة بعد هو مسيد قديم يرد تاريخه لأكثر من 200 سنة والمسيد مبناي من الطين والسقف مسكر بالدعون ويضم المسيد حجرة الصلاة وليوان وبعد مأذنة ومجموعة من المرافق وترمم المسيد بنفس المواد اللي انبنى منها في هذاك الوقت. وتضم المنطقة بعد فلي رئيسي مسماي على اسم المنطقة إضافة للأفلاي اللي مبناية تحت الأرض تروي مزارع المنطقة. اللي يميز هاي المنطقة هي إنها تضم وايد من المعالم التراثية وكونها كانت شاهد على ازدهار الزراعة في هاي البقعة من البلاد هي منطقة الشريعة وتسمت بهذا الاسم نسبة للأفلاي اللي انحفرت تحت الأرض. أما معنى اسم المنطقة الشريعة هو مورد الماء.
وين الطيب الكشحة؟
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت عن الكلمة والرمسة وكيف نحن نسيس في عيالنا أنهم يثمنون رمستهم، يعرفون متى يرمسون ويعرفون متى يسكتون ما يقولون ويعرفون يحاسبون على الكلمة قبل لا تظهر. وهذا شيء مهم وهذا من واجبنا نحن. يعني أقولكم الموقف هذا وغيره من المواقف، يعني تكون أنت ساير في مطعم وتسمع طريقة طلب لعيال هذيلة وسوالفهم ويا الموظف اللي موجود أنهم مثلا يزعجون عليه، هات ماي هات ما أدري شو، وأنت ما تسمع، أنت ها وين تبون أبوي وين تبون. هذا يعني أنت نعم هو يخدمك لكن هاي شغلته وهذا أنت واجبك أنك أنت تحشمه وتثمن رمستك. أنت تبى تلفت انتباه اللي موجودين مثلا، شيء من العيال فعلا هذا الكلام يبى يلفت انتباه منه الأشخاص اللي موجودين في المكان، أراويهم أني أنا ما علي من حد، أنت راويتهم أنك أنت استغفر الله العظيم ما في كذب، وراويتهم هلك ما لهم خصلة، كان راويتهم أن هلك ما ربوك. هي أنت ترد بهذا الشيء على منو؟ على الأهل. ساعات والله الأهل يتعبون ترى في تربية عيالهم، لكن سبحان الله أيك هذا الصبي يتأثر أو هاي البنية أو الياهل خلنا نقول بالمحيط اللي حوله، اللي هم مثلا في المدرسة في ربعه في اللي حوله يثرون في شخصيته ويبتدي هو يقلدهم. لهل مسيسين مثلا زين تعبوا عليه هذا الصبي. فنحن مستمعينا سلطنا الضوء على هذا الموضوع اليوم وفتحنا على ما يقولون هذا الملف لأن شيء مهم أن نحن نربي عيالنا على طريقة أنهم أو كيف يثمنون رمستهم قبل لا يرمسون. وضيفتنا الأستاذة حصة عبد الله، الدكتورة حصة عبيد الطنيجي، اليوم بسم الله ما شاء الله برنامجنا كله قوم حصة. مرحبا يا سمية.
مرحبا
مرحب لاهان، ايش حالك عساك بخير؟
بخير الله يطول عمرك.
دكتورة حصة عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين. نعم نعم ونشهد. إحنا مرة ما نقول شيء، كلنا قوم حصة اليوم. ضيفتنا الأولى بعد كانت حصة، والحين ويانا أنت الدكتورة حصة، ونحن نتشرف بكم كلكم، الله يطول في عمرك.
نحن
مبخوتين بكم أنكم أنتم تشاركون ويانا وتعطونا من الشيء العدل، ومن يعني من علمكم ومعرفتكم، حتى أن نحن نفيد المجتمع ونرتقي بمجتمع دولة الإمارات على ما قال. الله يطول في عمرك. اليوم دكتورة نحن نرمس عن الرمسة، وكيف الواحد يثمن رمسته، فنقول لأي مدى تأثر الأسرة وطريقة الحوار داخل البيت في تشكيل أسلوب العيال في الرمسة، ويا لها حتى كبار الكبار في السن، ويا حتى اللي برع المحيطين. يعني أنت ساير مكان عام،
والله تبين الصدق الحين عيالنا أنت ما تربيها روحك.
نعم
صدق. يربي التليفون، يربون ربعه، يربون اللي حولك، عساس نحن نتفادى هالجوانب. الجيل الحالي ما تقدر تقول له لا ترمس كذا، شو بيقول لك؟ يعني هو يشوفه عادي، لأنه شو ربعه واللي حوله يرمسون بهالطريقة.
صح.
المفروض أني أنا كأم أو أب إذا البنية تصير بيالس الحريم الكبار ويمها عشان تسمع وتفطن للرمسة وكيف يردن الحريم.
نعم.
هني هي تكتسب هذا منقود، هذا يستويني أرمس فيه، هذا صح هذا غلط، ويتغير منطوقها من اللي حولها ومن الناس أمهاتنا الكبار الله يطول بعمارها. نفس الشيء الولد لازم من الصغر يكون ويا أبوه ميالس الريايل، يسمع الرمسة، يفطن للرمسة يوم كبير السن أو اليد، كيف يرد على وأبوه كيف يرمس أبوه اللي هو يده.
نعم.
إحنا بيتعلم اللي هو إحنا لو قلنا بأسلوب تربوي اللي هو التعلم بالمحاكاة، يشوف كيف أجدادنا سووا ونحن نمشي على سلكهم. نعم. على عاداتهم وتقاليدهم.
نعم.
لأن هذا هو اللي إحنا نتعلمه بالمجتمع المحيط فيك.
بالضبط.
فلازم أنت تحرص كولي أمر تاخذ ولدك من البدايه يوم بيصير مدرسه مهما كانت المؤثرات اللي حوله، لا هو مترسخ عنده مبادئ اساسيه، يعرف شو الصح والغلط. شيوخنا الله يطول بعمارهم دائما يقول لك انت لا تمنع بدون ما توجه.
صحيح.
انت لا تمنع وتقطع بدون ما تنصح. لازم نتعلم الرقابه الذاتيه.
بالضبط.
انت وولدك او بنتك يعرف الصح من الغلط، لأن نحن الحين في عالم منو ما عنده تليفون.
نعم صح.
شو دراج؟ لأن أنا أتبع مثلا حصة بالصبح، يعني سوري تعيبني أي شيء بتقوله صح، ليش أنا تعيبني؟ فأنا ما أعرف إذا هو صح أو غلط.
صحيح.
لأن أنت مؤثر.
نعم.
المؤثر الحين الإعلام هو أكبر مؤثر، يا سلبي يا إيجابي، وأنا كولي أمر وأسرة لازم أفطنه. تراها صح أو غلط، أسير وياه ما أمنعه، أشوف شو يشوف، أطالع شو يطالع عشان أقول له هذا صح هذا غلط، هذا ترى يرمس صح لا تتبعه.
صح.
بس ما أقول له ما تتبعه، لا أبدأ شوي شوي أراوي وين الأخطاء بطريقة غير مباشرة، لأن هذا مؤثر.
نعم.
هو عايبنا.
نعم صح.
فهنا الذكاء في كيف أني أنا أبعده عن الأشياء الغلط بس بأسلوب يتناسب معه.
نعم.
مع ميوله مع احتياجه.
نعم صحيح.
هذا
وانتي ترمسين دكتورة ذكرت موقف يعني خطف بعد علي من هالمواقف، أن الريال هذا شال لولده، والريال هذا ويا العرب اللي حوله وهذا ما حد شراته، لكن يوم وصل هذاك اليوم كان في شبرة الخضرة وشال لولده الصغيرون وياه، أقول لك هداد على العمال ويهزم، والصبي هذا طبعا صاخ ويطالع أبوه ويتحفظ أكيد.
نعم.
يشوف أبوه أسلوبه غير ويا العرب وهلو واللي حوله، ويا العمال قلل من قدرهم ويهزبهم، زين أنت جاي تشتري من عنده ما يازت لك بضاعته، خلاص أبوي غير مليون. أما تم تهد عليه قدام هذيلا أمة الثقلين وقوف، تهد عليه والله هذا الكرتون فيه الرمان ما أدري شو كان خربان أنت تقص عليه أنت حرامي، لا لا وطب ويا كرتون بضاعته عنده وتوكل على الله.
هنا
أنت الصبي هذا اللي واقف عدالك أنت الحين علمته أن ما يحشم هذيله ويقلل من قدرهم وأنه يعني يكون بويهين خلينا نقول.
نعم صادقة.
نعم
صادقة فعلا، لأني ليش يتخزن في العقل الباطني.
صح.
مثل الياهل يوم بطن أمه يقول لك أنت كيف تعلمين الياهل وبطن أمه، كل اللي تسويه أمه خلالك 9 شهور ينعكس عليه وتشوفينه، وكل ما تشوفين ولدك أو بنتك تسوي تصرف نعم أنا كنت وأنا حامل أنا أسوي كذا، أنا آكل كذا، أنا كنت أسمع هالأغنية مثلا على سبيل المثال أو هالقصيدة، يطلع ولدك نفس الشيء. فهذا نفس الشيء لأن الطفل عنده أو الياهل مثل ما تفضلتي عنده في مرحلة الطفولة قدرة على التخزين.
صح.
لما يكبر تستوي الحرمة تستوي ربة بيت.
صح.
شي يستوي ردة فعل كل اللي مخزن في عقلها. والولد نفس الشيء
بالضبط.
بالعكس هذا أكبر مثال أن احنا نكون حريصين.
صح.
على أي تصرف نحن نسويه في بيت.
صح.
سواء حتى الأم وريلها. الأم وريلها لازم هي تكون حريصة لكل لفظ وتصرف هي تسويه مع زوجها لأن البنت راح بتسوي شرارته.
صح 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 بالضبط بالضبط. وبعدين بتقارن البنت باكر بتكبر وبتعرف بتشوف هي معاملة الريل مثلا خلينا نقول أبوها كان وايد زين ويمها، فهي تبى هذا المستوى يوم بتصير بتعرس يعني بتشوف ما تبى أدنى عن هالمستوى. شافت أبوها يحشم أمها فتبى ريل شرم ما حشم أبوها أمها ريل يحشمها يقدرها.
نعم.
يعرف
صادقة.
نعم هذا الساس يعني سبحان الله. أنت تحط تعرفين يوم يقولك والله أنت ترفع سقف توقعاتك أو تحط شيء قدامك هذا يكون أنت تباه كذي، أنت شي تسوي بعيالك.
نعم
أنت
نعم.
تحط لهم ساس وتباهم يوصلوا له،
وفي نفس الوقت أنا لازم أعلمه كيف يتعايش. زين رايلي ما ظهر شرات أبويا.
نعم.
أسير أنا أضار أبويا؟
لا
لا هني دور الأم تفطنها.
صح.
أنت شوي 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 بتعدلين سلوكه بتغيرينه. دايما الرجل يحتاج أو الريال يحتاج وقت وقت. نفس الشيء مثل الياهل كأنك تربي الياهل. الياهل يحتاج وقت. أنا أنزل لعيالي أبي عيالي بيوصلون لي كيف بيون لي؟ لا دائما أنت تصير إذا تبقى أنت تغير منه.
نعم.
ومن أخلاقه ومن سلوكه منطوقه شو يرمس. أنا يوم أشوف شيء غلط في عيالي شليتهم وياي. قبل فترة الله لا يراويك يعني كنا في عزة شليتي بنات.
نعم.
زين أمي نحن شو بنسوي عزة تعالى شاف الحرمات شو يقولن يوم يحدرن كيف يعزن زين كيف يلسن وين يسن بنات وين يسن الحرمات الكبار. هذا لو قلت لها يا في بيت ما بتعرفه.
صح صح
نفس الشيء الولد لا لازم أنا أكون موجود كيف أرد الريال الكبير وين يلس.
نعم.
وعنده منو وراعي نفس الشيء في الأعراس.
صحيح
شلي أمي أنا مالي حاية لا كيف أرد ما أعرف شو أقول.
هي.
لا تعالي باتر أنت حرمة بتشلين بيت.
نعم
صدق. كيف بتعيشين.
نعم بالضبط. نحن الساس على ما يقولون ولابد أن نحن نغرس هذا الشيء في عيالنا نعلمهم.
نعم.
ونفطنهم شرم ما قلتي دكتورة هذا واجبنا ونعلمهم يعني ثمن رمسته لحن الأول حياة ماي الله يرحمها ويغفر لها تقول
الله يرحمها
الريال أو الشخص لازم تكون له رقبة طويلة حتى أني رمست الكلمة قبل لا يظهرها على ما يقولون يفلترها لين تظهر وتوصل للشخص المعني لأن أنت هاي الكلمة ما تقدر خلاف تردها انطاحة
خلاص ما تردها ما يوم ينشب ما تلقطها
بالضبط. فعلى ما يقولون قال لو صافع لو ضاربني أشوالي من أنك قايل لي هاي الكلمة
أو
لأنها من قوة تأثيرها. نعم
حكومتنا أطلقت عام الأسرة.
نعم.
لأنها أساس في كل شيء أساس.
صح.
في كل شيء.
صح.
وهي اللي تبني وتعد للعشرين سنة قدام
يا الله. نعم نعم، ونحن دورنا أن نحن يعني نقوم بهذا الواجب، وأن نحن نسلط الضوء على هاي الأشياء. ساعات يكون العرب غافلين عنها، ما نقول ما يعرفونها، لا والله شاهد الله كلهم خير وبركة ويعرفون، لكن لا بد أن نحن ساعات الإنسان يسهى ونحن نذكر. نعم، أنا أشكر مداخلتك يا دكتورة،
والله أنا أقول الله يطول في عمرك، متميزة،
الله يسلمك ويطول في عمرك، الله يقدرنا ونكون عند حسن ظنكم. أنا أشكر مداخلتك وياي، الله يطول في عمرك، بيض الله وجهك، ما قصرتي، يا مرحبا الساعة، يا مرحبا الساعة. مستمعينا، كانت ويانا الدكتورة حصة عبيد الطنيجي، عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت،
شلاتنا.
ابسم عسى تبسم حياتك يا قايدة، الخبرات والعين عطاك ربي لك غيراتك، واصبحت سيد في المزاين، المزاين هنيت يا يا سيد بصفاتك، وانا غني بك من الملايين، كل يوم بي تكبر غلاتك، والقاك دوم بعيني تزين، من بالحسن سيدي شراتك، مثلك فلا قد شافت العين، الشمس خجل من بهاتك، والبدر لك بنوار عيدين، مثل العسل منطق شفاتك، درب نوم أوزون بموازين، والطيب من أصلك وذاتك، واضح ولو يحتاج تبين، يا سيدي محلى سماتك، حسن وطيب ووصل ودين، فقت البشر كلها بحلاتك، ما ظنتي مخلوق من طين، ابسم عسى تبسم حياتك يا قايد، الخبرات والعين عطاك ربي لك غيناتك، واصبحت سيد في المزاين.
شلاتنا. الساعة 10 الضحى العود في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الضحى العود، وحد يسميه الضحى العالي، ويبدأ في الثلث الثاني من الصبح بين الساعة 9 والساعة 10، ويصير لين الساعة 11 قبل نص النهار.
اي والله ان للصعيبات فرسان، وفعولنا وقت المزاحم مكيدة، الشعب كله خلفكم طول الأزمان، واللي تريدونه ترانا نريده،
نعاهدهم وفا وخلاص، وكل فمر قايدها، أبد ما نخلف وعوده، إذا حانت وعايدها نحن زعاب في يمنا ويمين اللي نعاهدها،
ما يتلادنا فرض الدفاع عنه،
ولا يمكن أن يفكر أخ أو أبن في يوم من الأيام أن نحن نخف نخف.
الأولى 107.4.
نحن رجال محمد،
رجال محمد إذا دعانا ثارت المملكة حنار وبارود إحنا البلاد اللي بشرف بلانا وسومنا في الحرب من صخر جلمود أبعدوا الطابع في حمانا هذا الوطن دون صنا خارج الموت هندود احنا لها نروي ثراها دمانا وخالد القايد وشعبه له جنود عزوة وطننا واهلنا ووليانا محزن ظهر للدرع عن حد هندود احنا لها الصف الأول دون درة ظلانا نار الفلاح علها الوسم طرعون دار بها الله خصنا واتقانا ساده لها من ضد سيد ومسيون الصف الأول دون درة ظلانا البلاد اللي بشرف بلانا وسومنا في الحرب من صخر جلمود
ولد هوا بالشارع وياك لو استوي منك بعشرين مريت وريم تقلاك محلى صبابك والفنانين
يا لك هوا اسمش علم في كل دولة وكل بيت فيها من أمثال الحكم وتحل أمرك كان ريت فنيان ضيف محتجم وفنيان كيف إذا بغيت وفنيان سيف وفيه دم إذا عن الثالث خليت فنيانها ما لا طعم ما حمست ولا قليت
قليت
أنتم من صوت حبك لي وزاني تميت أنا عون وانوح حتى قهوة ما حد أطاني قال لي خوي يترخص الروح وهي أكاد إلى عياني خليتني هديت وتروح
فنيان بالنبه المركود ما تمرت البرض الحسيلي جلسة مع أبو عود مجلود ريحة رقهد
هند التراث أمانة ونحن قد الأمانة
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، ليس رحين تخلصون أشغالكم تسمعونا من رادة وسياييركم، ليه تسمعونا من رادة وبيوتكم، وليه تسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى. هلا هلا في عمركم، الله يحفظكم جميع وين ما كنتوا، يسر أموركم، يوفقكم، ودوم أقولكم لا تنسون تشربون ماء ويعل فيه العافية، واللي صايمين الله يتقبل طاعتكم إن شاء الله، وتفطرون فطور العافية يا رب العالمين. نخبركم مستمعينا من الأشياء اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد، وبنبتدي أول بادي في تجارب الحياة تغيرك وتغير نظرتك وتقديرك للأمور. في رحلة الهجن لينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتعيش تجربة حياة هلنا الأوليين بكل تفاصيلها، وأنك تجرب الحياة بين العراقيب في الصحراء وتبات في خيمة، هاي تجربة نحنقول جميلة، بتنقلك مو بس في المكان وفي الزمان، لكنك بتحس بإحساس هلنا اللي عاشوه هايك الفترة. هالتجربة بتخلي فيك أثر وبتعطيك إحساس بالراحة، وتعزز فيك انتمائك وفخرك بهلنا الأوليين اللي تعبوا وعانوا في تفاصيل حياتهم لين وصلنا نحن لهذا الشيء، ووصلت بلادنا لكل هذا العمار والخير اللي نحن فيه، وهاي نحن نقول نعمة يبالها حمد وشكر. إن بغيت مستمعنا تشارك في هاي التجربة، ما عليك إلا أنك أنت تسجل على hhc.gov.ae وتأخذ لك مكان في هاي الرحلة، وتستمتع بالأجواء هذه وتعيش التجربة هذه على ما قال. ونقولكم بعد من الأشياء اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد، التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة، عشان تعرفون منو بيتأهل في التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 22، حاضروهم في 19/9/2026 عقب صلاة المغرب في القرية التراثية داخل القرية العالمية قريب من البوابة الثقافية. وفال الجميع التوفيق وفال الجميع الناموس. وموعدنا مستمعينا في شهر 7 اللي هو الشهر الجاي إن الله أحيانا، من 18/26/7، ويا فعالية تراثية خصوصا اللي يحبون الرطب، ينظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث دبي للرطب. شارك جماعتك وسجل فلشواط اللي تعيبك على موقع hhc.gov.ae. وإذا مهتم وعندك بياعة مرتبطة بالنخيل، سجل على نفس الموقع مستمعنا، تقدر تسير وتشوف أنواع النخيل، علم عيالكم أنواع الرطب المختلفة، تعرفوا على المنتجات التراثية المصنوعة من كل شيء يختص بالنخيل، شوفوا الفئات المشاركة في المسابقات والإنتاج المحلي، وخلوا عيالكم يشوفون ويتعرفون أكثر عن تراث بلادهم وعن هاي الشيرة المبروكة. السنة استحدثت دبي للرطب شوط جديد، واللي هو شوط تمرة البيت، الترسيخ قيمة النخلة كرمز إيمع الأسرة والمجتمع. أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن إطلاق شوط تمرة البيت ضمن منافسات النسخة الثالثة من دبي للرطب 2026، اللي إن شاء الله بتكون شرم ما قلنا من 18/26/7 في قلعة الرمال على درب دبي العين، في خطوة جديدة تواصل نهج الحدث في استحداث أشواط نوعية تسهم في توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وتعزيز مكانة النخلة في الوعي الوطني. وهي إطلاق الشوط الجديد امتداد لسلسلة المبادرات اللي قدمها دبي للرطب خلال السنتين اللي اختفن، واللي شهدت استحداث أشواط تكون أول مرة على مستوى الدولة، من بينها شوط انخلت البيت وشوط الجهات الحكومية وكاس الندر، لتحول هاي المنافسات المحطة نوعية أسهمت في إثراء الحدث وتوسيع حضوره المجتمعي، بما يعكس قدرة دبي للرطب على تطوير مفهوم المنافسات التراثية وإضفاء أبعاد اجتماعية وثقافية تتجاوز إطار الجوائز والتتويج. الله يبارك الكل حد إن شاء الله بيشارك، وفال الجميع نحن نقول الناموس. عندنا مستمعينا يعني إحنا نقول وايد من الأشياء بعد اللي نظمها مركز حمدان بن محمد، وفي شيء من الأشياء هذه اللي هو ساعة أنت تشوف عندك ورق في البيت، وثائق قديمة، جواز سفر، شهادات أو شهادة مدرسة، ويمكن مخطوطات عندك كلها قديمة، وتقول يعني فارنها أو أنت مهملنها، يمكن ما يدور في بالك أن هاي الأوراق مهمة. احتفظ فيهم وسلمهن المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهاي مبادرة اسمها مبادرة وثيقتي لتحفظ تراث تراثنا الوطني وتقدر قيمة هذا الورق اللي أنت تشوفه يمكن شيء يعني ورقة مالها معنى، لكنها هي مهمة ولابد أنك أنت تحفظها. ومركز حمدان محمد مسوي هاي مبادرة وثيقتي، تقدر أنك أنت تسير وتحفظ ورقة هناك تعطيهم إياها، ودورنا نحن كأفراد في المجتمع أن نحن نساهم في حفظ تراثنا الوطني ونشارك الوثائق في اللي موجودة عندنا، وما عليك إلا أنك أنت تشل هاي الوثائق أو تحملها على موقع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ويعني وأنت هني حفظتها وحافظت عليها ووثقت الأمور هذه، أنك أنت باكر تستوي مرجع حق الناس. مثلا يقول لك الجواز الأولي كيف شكله، مركز حمدان بن محمد بيراويك إياه. بتقول والله شهادة الميلاد الأول كيف، الجنسية الأول كيف، كان دفتر الشهادة الأول كيف يعطونها، تصير مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بتشوف الأشياء هاي كلها موجودة اللهم لك الحمد. إن كان عندك أنت حتى مخطوطات قديمة، أشياء عندك قديمة وتبى تحفظها، ما عليك إلا أنك أنت تحملها على تطبيق أو على موقع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. عندنا مستمعينا إذا فاتتكم أو طافكم شيء من الحلقات اللي نحن سويناها هاي الفترة هاي اللي اختفت كلها، ما عليك إلا أنك أنت تسمع أو إذا تبغي تسمع حلقاتنا كلها برنامجكم من داخل البيت على موقع إذاعة الأول، وتدخلون يوم تفتحون الموقع بتنزلون تحت في مكتوب أرشيف البرامج، تضغط على أرشيف البرامج وتختار البرنامج اللي أنت مثلا فاتتك فيه الحلقة هاي وتبى تسمعها، وبتحصل بتحصل مثلا برنامجنا من داخل البيت، تفتح أي حلقة أنت تباها وتقدر تسمعها على AE الأولى راديو، وتقدر أنك أنت تسمع هاي الـ الحلقات كلها اللي اختفت عليك. عندنا حالة مرضية مستمعينا، والله يعافي الجميع، يعافي مرضانا وجميع مرضى المسلمين، ويشفي جميع يعني من ابتلى بمرض، ويديم علينا نعمة الصحة والعافية. في حالة في برنامج زايد الخير، وهي مريض يعاني من مرض باركنسون اللي اشتدت أعراضه، وهو يحتاج جهاز تحفيز عميق للأعصاب يلازم يكون وياه ويتحكم بالضبط المضاعفات. المبلغ هذا 33,750، تقدرون تطرشون مستمعينا على 4477 المبلغ اللي تبون تتبرعوا به ويعلى في ميزان حسناتكم إن شاء الله، وهم بدورهم بيتواصلون وياكم وبيردون عليكم إن شاء الله، بيخبرونكم كيف تقدرون تحولون المبلغ. ونحن نقول الله يعافي الجميع ويرحم موتانا وجميع موتى المسلمين. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت،
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. فقرة الرياضة، والرياضة اللي نحن خصصناها في كل يوم خميس، الرياضة نحن نقول جزء مهم من حياتنا وهي ركن من أركان الصحة والعافية. وفي هاي الفقرة نحن بنرمس عن أنشطة رياضية متنوعة موجهة للأسرة. اليوم مستمعينا بيكون موضوعنا مميز وبيغير نظرتنا للأمور. الأول كنا نحن نتحرى أن الراحة أحسن عقب خص العمليات بصورة عامة، وخص عقب الربع، يعني الأم تربي ولابد يقولوا لك والله يقولوا لها لازم ما تحتركين، لازم ما تمشين، لازم ما تسوين أي شيء. فأربعين يوم أنت لازم تكونين مثلا مسلقاية طايحة ما تنشين. فإحن اليوم بنسلط الضوء على هذا الموضوع وأهمية الرياضة عقب الربع، وخص للحرمات مثلا اللي مسويات عملية، وحتى يعني بشكل عام اللي مسوين عمليات، وبشكل خاص المرابي نحن نقول. فالله يبارك لكل وحدة ربت ويبارك لكم في ذريتكم ويواليكم الصحة والعافية. اليوم مستمعينا بنناقش هالموضوع ويا الدكتورة أماني آل علي، اختصاصي علاج طبيعي، مثقفة في الرعاية الصحية وخبيرة في إدارة الألم. مرحبا يا دكتورة.
مرحبتين، يا هلا وصبحكم الله بالخير.
مرحب لها، صباح النور والسرور، ايش حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله بخير وعافيه.
الله يطول في عمرك. دكتوره، اول بادي، شو الاهميه الطبيه للحركه للام عقب الربا، سواء كانت ولاده طبيعيه او حتى قيصريه؟
نعم، هي الحركة المبكرة بشكل عام تعتبر يعني بالنسبة لنا نحن في الصحة مثل علاج وقائي، نحن نقول في خاصة بالنسبة للنساء والتأهيل في هذا المجال، لأن الأم بعد الولادات تمر ببعض التغيرات الهرمونية مثل ما أنت تعرفين، فالحركة اللي هي خلال أول 24 ساعة هذه مهمة جدا، لأنها تحمي من كثير من الأمور، وأهمها اللي نحن نقوله الخطرات الوريدية أو تعرفين التجمع أو تخثر الدم. فتنشيط الدورة الدموية في هذه المرحلة أمر مهم جدا، وتحفيز حركة الأمعاء، وتعرفين أحيانا أغلب الأمهات بعد الولادة تقريبا خلال 24 ساعة أو بعدها بكم يوم ممكن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.
صحيح.
فكل ما نحن خلينا الحركة يعني سريعة أو جزء من المرحلة الأولى، كل ما كان هذا الشيء طبعا تأثير إيجابي أو يعني بيكون أفضل ويحمي كثير من الأمور أو المشاكل اللي ممكن تحصل.
نعم، بالنسبة للأم اللي ربت طبيعي، متى تقدر تبتدي تتحرك تمارس حياتها اليومية، وشو هي الحدود الآمنة لها؟
تقريبا في الولادة الطبيعية اللي ما فيها أي مضاعفات، ونكرر اللي ما فيها أي مضاعفات، الحركة العادية تبدأ خلال الساعات الأولى من تقريبا ساعتين إلى ست ساعات بعد الولادة، بس نتأكد أن التخدير يكون رايح، خاصة اللي مثلا مخضات يعني إبرة الظهر.
نعم.
وبشكل عام يعني كل مرأة تقيس على نفسها، لازم تنتبه هل فعلا هي قادرة أنها مثلا تتحرك، هل في خوف، هل في ثقل مثلا في الريل أول ما تتحرك، هذه الإشارات لازم تتكلم عنها، ما تخليها، ما تقول لا أنا لازم مثلا أجبر نفسي، هذه أمور مهمة لازم المرأة بعد الولادة تكون يعني واعية يعني وتتكلم فيها بصراحة وبكل أمان مع مقدم الرعاية الصحية. أهم شيء نحن هني أن الأم تشعر بالأمان طبعا.
نعم.
وهذا بشكل عام، وطبعا الحركة في الأيام الأولى بشكل عام يعني ما يكون فيه ثقل يعني أكثر من مثلا وزن الطفل، نتأكد طبعا أن ما في ضغط على منطقة الحوض، دم النفاس ما يكون في زيادة تدفق، هذه الأمور هي المهمة. وأي شيء طبعا تلاحظه الأم مثل ما ذكرت لازم ترجع للطبيبة.
نعم، ها ضروري أن
طبعاً.
ما تغفل عن هذا الموضوع. أكيد. نعم، الولادة القيصرية دكتورة تعتبر جراحة بطن، فكيف تختلف رحلة الحركة في الأيام الأولى، ومتى مسموح للأم أنها تمشي وتتحرك؟
بما أن الولادة القيصرية هي مثل ما ذكرتي يعني هي جراحة بطن كبرى، التعامل معها حقيقة يتطلب شوية توازن، ممكن نحن نسمح للأم يعني أنها تخطي خطوات أولى خلال تقريبا من 6 إلى 12 ساعة بعد العملية، وطبعا هذا الشيء يصير بعد تقييم يعني للفريق الطبي الموجود، ونتأكد أيضا أن البنج أثره مش موجود، وأيضا هذا الشيء يختلف يعني من شخص أو من مرة إلى أخرى. في أول 3 أيام نحن لازم نركز على موضوع نحن نسميه تأهيل حركة سرير، يعني في السرير بس نغير فيها وضعيات الأم، نحاول نحرك القدم لمنع التجلطات والمشي، ولكن مسافة قصيرة جدا بخطوات بسيطة، ولازم نتأكد أيضا أن البطن يكون مسنود بوسادة أو غيرها عشان نخفف الضغط على الجرح. فهذه الأمور يعني نخطيها بشكل يعني بخطوات بسيطة وما نستعجل فيها، ومثل ما ذكرت يكون في حركة ولكن احنا نسميها تأهيل حركي سرير.
نعم، شو هي نوعية الحركة أو التمارين، خلينا نقول دكتورة، البسيطة والآمنة في الأسابيع الأولى، مثلا المشي أو تمارين التنفس اللي هو حق قاع الحوض؟
بالضبط مثل ما ذكرتي، تمارين التنفس هذه وايد مهمة لأنها هي اللي تعيد تنظيم الضغط اللي هو داخل البطن والتنشيط العضلة، وأيضا تمارين قاع الحوض، لكن نبدأها بشكل خفيف جدا، وهذا الشيء نحن يعني نحن نبدأ بعد يعني ما يتوقف الألم الحاد. هذا الشيء مهم جدا لأنه ينشط تدفق الدم ويسرع التشافي، وما نجبر الأم أن تكون التمارين بانقباض يعني عنيف أو شديد. أيضا المشي اللطيف وبشكل متدرج وبسيط داخل البيت لمدة قصيرة، يعني ما تزيد عن 10 دقائق، من 5 إلى 10 دقائق، وممكن نزيدها بشكل تدريج. هذا أمر مهم جدا لأن استقامة الظهر هي اللي راح تدعم أيضا التشافي وبشكل يعني أفضل بعدين، خاصة أن الأم راح تكون من خوفها مثلا على مثلا وضعيتها أو الجراحة اللي في البطن أو الثقل، فدائما تكون وضعية الجسم غير صحيحة. نعم. فهذا الشيء نحن لازم نتأكد منه أيضا.
نعم صحيح، في مجتمعنا دكتورة يعني يوم تربي الحرمة، وهذا المتعارف عليه من سنين، مو من الحين، لا قولي لا ما بنقول من سنين، لأن من سنين الأول يربن، ثاني يوم هن أو في حتى في نفس اليوم ينشن ويشتغلن ويقضن أمور عيالها الصغار، لكن استوى الوقت اللي عقب أنهم يلزمون بناتهم مثلا الحرمة هاي، لو هي كانت قبل ما تيلس عقب الربة، الحين بنتها ما تهون عليها تقولها لا لازم تتمين طايحة مثلا في الفراش ما تنشين طول فترة لربعين هاي، أنت مثلا ما تسوين شيء، فكيف نوازن بين الراحة المطلوبة وبين الحركة الصحية؟
في هذا الموضوع نحن لازم يكون في ثقافة، ويعني مثل ما نقول إعادة صياغة للمصطلحات. نعم الراحة مطلوبة أختي، وهذه نحن راح نسميها راحة إيجابية، ولكن مش خمول. لازم نفرق بين الراحة الإيجابية اللي تحتاجها المرأة بعد الولادة، وبحيث أنها ما توصل لمرحلة الخمول اللي نحن ما نبيها. الاستلقاء المستمر أكيد راح يؤدي إلى ضعف عضلات، تصلب بالمفاصل وتيبسها، وممكن أيضا تزيد احتمالية يعني جلطات أو اكتئابات ما بعد الولادة، وهذا أمر كثير نشوفه بسبب يعني أن المرأة تكون يعني في مكان واحد في وضعية واحدة أغلب الوقت، وهذا أمر أساسا يخالف الفطرة البشرية بشكل عام. يعني نعم هي فترة استشفاء وراحة، ولكن يعني ندمجها بحركة نحن نسميها حركة موجهة، يعني حركة تعليمية مضبوطة مدرسة بشكل مدروس، بحيث أن نحن نعم نحاول أن نتحرك الجسم، ولكن بطريقة ما تتعب مثلا الأم، بطريقة بسيطة جدا، يعني 5 إلى 10 دقائق حركة في اليوم ما راح تغير شيء في محيط البيت على سبيل المثال. نعم. ولكن أن الأم يعني تكون طول اليوم في مكان واحد، هذا الشيء اللي نحن ما نبي. فهي مسألة يعني تغيير معتقدات أو تغيير يعني الثقافة أو إعادة تعريف المصطلحات مثل ما أنا ذكرت.
نعم، شو هي علامات الخطر دكتورة إذا حست مثلا فيها الحرمة هاي بويع وهي تتحرك أو هي تمشي، لابد شو الأشياء اللي لازم تسويها أو لازم توقف على طول، شو تسوي في هاي الحالة؟
نعم ممكن إذا كان في زيادة مفاجئة في نزيف النفاس وظهور ممكن كتل دموية مع شعور بألم مفاجئ وحاد في جرح القيصرية بالتحديد، أو ممكن المرأة تلاحظ أن في انفتاح في حواف الجرح، هذا موضوع مهم جدا. أيضا ممكن ألم أو احمرار أو تورم في الساق، في ردفة الساق، هذا الشيء مؤشر حقيقة لاحتمالية وجود تجلطات في الدم. أيضا ممكن المرأة تحس بضيق في التنفس أو ألم في الصدر، تحس في غثيان أو دوار، وارتفاع درجة حرارة الجسم. الحمى هذه من أهم أيضا الأمور اللي ما تغفل عنها المرأة، هذه بعض المؤشرات المهمة اللي ننصح أن ما يتغافلون عنها الأمهات ويرجعون على طول لاستشارة أو لطبيب.
نعم، نحن نقول الله يواليهن الصحة والعافية ويبارك لهن إن شاء الله في ذريتهن ويعينهن على تربية عيالهن التربية الصالحة. أنا أشكر مداخلتك يا دكتورة، بيض الله وجهك وما قصرتي.
الله يسلمك. الله يسلمك.
يا مرحبا الساعة. مستمعينا كانت ويانا الدكتورة أماني آل علي، اختصاصي علاج طبيعي، مثقفة في الرعاية الصحية وخبيرة في إدارة الألم. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت. والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان،
ولكن الشعر هو راس مالي
واكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وانا شاعر امر بألف حالة
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
يا هل الشعر الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسها مالي. يا هل الشعر الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راس مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة، يتبسم للمطر لو خاطره مهوب سالي، ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة واحتمالي، إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا هل المقناص عزوني ترى نفسي أسيرة، للحزن والناس تحزن فول الدنيا وتالي، فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي، الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت أن الحزن وقف ولكن ما طرالي، لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة، قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي، كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيرة، كان بين اثنينهم عهد من أيام خوالي، كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي، ما دريت أن الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي، ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
قصيد فزاع.
يا قلب خذ مني نصايح وتركها واللي ناسيني،
يا قلت الروح صوبة والعقل والرواد، والعقل والرواد
العشق بيني وبينه، واليوم ما ياخذ سلامي، سلمت ومغطلي يمينه والنور ما.
الأولى ظلت المستريح.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نحن في دولة اللهم لك الحمد تسبق الجميع في الابتكار والإبداع وتسخير الإمكانيات والتكنولوجيا الحديثة وتكريسها لسعادة الإنسان وتيسير حياة المواطن الإماراتي، وشفنا في السنوات الأخيرة وايد من المبادرات والمنصات التعليمية الإلكترونية السهلة والميسرة للعيال، يساعدونهم يراجعون دروسهم، يذاكرون، يمتحنونهم ساعات امتحانات تجريبية وغيرها من الأمور اللي تعينهم في دراستهم. واليوم مستمعينا بنرمس عن منصة ألف اللي أحدثت نقلة نوعية في التعليم، لأنها تصمم المنهج التعليمي لكل طالب وفق قدراته واحتياجاته من خلال نظام تعليمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي وأحدث الأطر التربوية المتجذرة في علم البيانات، يعني بيض الله ويوهم. نحن نقول منصة ألف صراحة ما قصروا أنهم يمتحن الياهل هذا امتحان تجريبي عشان يعرفون قدرات هذيل العيال، يعرفون مستوياتهم، وعلى أساسه يبتدون شو يدرسونهم ويساعدونهم، يراجعوا لهم دروسهم، يشوفون هذا الياهل عنده مثلا ضعف، خلونا نقول في الرياضيات عنده ضعف مثلا في القراية، فيركزون على هالجوانب اللي الياهل هذا عنده ضعف فيها عشان شو ينمون قدراته، يقدر هو يحسن من مستواه في هاي الأمور. وهذا تبون الصدق يعني مطلوب. أذكر من سنين في مدرسة عيالي كانوا يسوون نفس التجربة هذه، كانوا يمتحنون العيال كلهم امتحانات تجريبية ويشوفون مستويات العيال، فيوم يشوفون هذا عنده نقص في هالشيء وهذا عنده نقص في هالشيء، شو يسوي لهم؟ يسوي لهم مجموعات تجلس لمدرسه ويا المجموعة هاي اللي عندهم مثلا نقص شرم ما قلت مثلا في الرياضيات، تجلس وتتبرض لهم وتدرسهم. في الجهة الثانية مثلا عندها هذه لكن عندهم نقص في الجانب الثاني مثلا خلونا نقول في القراية، تجلس لهم بعد نفس الشيء. الحين اللهم لك الحمد التكنولوجيا والأشياء والابتكار وهذا كله تطور، ونحن الحمد لله رب العالمين ما نرضى إلا بالمركز الأول، فحطينا هاي المنصة اللي هي منصة ألف حتى أنها هي تدعم عيالنا يعني وتعلمهم وتعينهم نحن نقول على دراستهم. بنعرف مستمعينا أكثر عن منصة ألف التعليمية ويا الدكتورة عاش اليماحي المستشار الاستراتيجي لمنصة ألف للتعليم. مرحبا دكتورة.
مرحبتين حياك الله.
مرحبا
الله يحفظكم كل خير.
يا مرحبا الساعة، إيش حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله الله يحفظك.
الله يطول في عمرك.
خير وسعادة يا رب.
الله يسلمك ويطول في عمرك. دكتورة فترة الصيف نحن نقول فترة مهمة، يعني نقول والله بيرتاح فيها الطالب، وأن الطالب هذا يعني كان في ضغط طول السنة، لكن في نفس الوقت الطالب هذا يسوي أنشطة مختلفة عشان ما يمل خلينا نقول، وفي نفس الوقت هاي الأنشطة تضيف المعارف العيال والطلاب هذه لها وتوسع مدارككم، فكيف نخلي فترة الصيف فرصة للاستثمار أو استثمار الوقت؟
بالفعل مثل ما قلتي أختي، يعني فترة الصيف إحنا مفروض ما نتعامل معها على أنها فترة يعني فترة إجازة أو فترة راحة.
نعم.
بالعكس أنا يعني عندي موسمين، هذيل الموسمين فعلا يصنعوا مستقبل عيالنا، اللي هو الموسم الدراسي، ويكون مثل ما قلتي قبل الطالب يكون مضغوط بامتحاناته وبتعلم نظامي يعني.
نعم.
وفترة الصيف، فترة الصيف بالعكس هنا عندنا الطالب عنده مساحة من الوقت عشان يكتشف الطالب فيها نفسه، يجرب يبدع يتعلم بدون خوف من الاختبارات ومن الدرجات ومن هالأمور كلها، فهي فرصة أن الطالب يبني نفسه ويبني مهاراته خلال هذا الشهرين. فإحنا هدفنا خلال الشهرين أن الطالب بإذن الله يرجع العام الدراسي الآخر هو نسخة أفضل من السابقة، أفضل من نفسه، بنى مهارات ساعدته على بناء وكبر ثقته بنفسه، زادت مهاراته واتسعت مداركه. هذا هو أهم شيء عندنا في خلال فترة الإجازة الصيفية، عندنا مساحة الحمد لله واسعة أن نقدر نعمل كأولياء أمور على تنظيم أوقات أبنائنا لهذا الأمر.
نعم، شو هي الأنشطة أو الأمور اللي أنتوا تنصحوا بها الأهل حتى يحققون أفضل استغلال إيجابي لفترة الصيف؟
دولة الإمارات ولله الحمد الحمد لله تزخر بالفرص يعني، وخاصة فترة الصيف في جميع إماراتها، يعني هناك العديد من الأنشطة خارج نقول منصة حتى ألف، يعني أشياء أخرى مثلا ممكن إحنا أنا يعني كتربوية أتمنى أن أولياء الأمور يهتموا بعدة جوانب، الجانب الديني وجانب الإيماني من خلال مثلا مراكز تحفيظ القرآن منتشرة في الدولة الحمد لله، الاهتمام بالصحة عبر المناشط الرياضية والسباحة والفنون القتالية وأيضا منتشرة في الدولة ولله الحمد، تنمية المواهب مثل الرسم، الموسيقى، الباليه، البرمجة، الروبوتات، هذه أيضا هناك مراكز متخصصة موفرتها الدولة لهذه الأمور، تخصيص أيضا وقت للقراءة. القراءة اليوم هي مفتاح العلم، فبالعكس حتى من خلال منصة ألف أو من خلال الكتب المقروءة العادية فهي موجودة اليوم ومتوفرة، ولابد أن نحرص عليها خلال اليوم. يعني كل يوم لازم يقرأ الطفل حتى لو صفحة واحدة. رحلات أسرية، التطوع كذلك مهم جدا. الجانب الأكاديمي ما نركز عليه بشكل كبير ولكن أيضا ما نهمله. يعني أنا اليوم مثلا ألاحظ أن ابني مثلا عنده ضعف في مادة مثلا فلنفترض الرياضيات، في منصة ألف الحمد لله مسارات الرياضيات توفر تعلم تخصصي يساعد كل طفل بحسب مستواه، فهذا ليس تعليم إلزامي ولكن تركز على المهارات اللي فقدها الطالب، لأن المنصة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي فبتكتشف وين المهارات الضعف عند الطالب وبتوفر له تدريبات يومية ممكن يدخل على المنصة ويتدرب من خلالها وينمي مهاراته في هذا الجانب. إذا كان عنده أيضا ضعف في القراءة ممكن يتجه له مسارات اللغة العربية وهكذا. فالجانب الأكاديمي ما نهمله ولكن نعطيه ولو جزء من الوقت، لو مرتين في الأسبوع أو ثلاث مرات في الأسبوع.
نعم ضروري هذا الشيء. شو الأنشطة اللي تقدمها منصة ألف دكتورة وشو اللي المميز اللي فيها؟
منصة ألف يعني يستطيع من خلالها مراجعة جميع المواد، مهارات الرياضيات، مهارات اللغة العربية، مهارات اللغة الإنجليزية كذلك، جميع المهارات متوفرة الحمد لله ومثل ما قلنا بشكل مشخصا لكل طالب. يعني كل طالب أول ما يدخل على مسارات ألف، هذه مسارات ألف مش مرتبطة بالمحتوى الدراسي النظامي، لا هذه يدخل عليها الطالب تقدم له مثل اختبار، بنقول هو مش اختبار هو تيست لقدرات الطالب. الـ AI اللي في الـ الذكاء الاصطناعي الموجود في المنصة بيحدد نقاط الضعف عند الطالب وبيبدأ يعمل على تقوية نقاط الضعف عند الطالب. وطبعا المنصة لما تقدم له تعليم ليس مجرد يعني فيديوهات سيميوليشن ألعاب، فكلها هذه متوفرة في المنصة بحيث أنها تعزز وتنمي مهارات الطفل وهو قاعد يستمتع ويلعب على المنصة. اليوم نشوف عيالنا دائما على الآيباد أو على التليفون وهم يلعبوا ألعاب يعني يمكن ما لها فائدة. بالعكس هو يدخل يوميا مثلا لمدة ربع ساعة ونص ساعة على المنصة ويتعلم من خلالها، هذا بالعكس بيطلع مثل ما قلنا في هذا بنسخة أفضل من هذا الطالب في بداية العام الدراسي، ويمكن يغلق فجوات تعليمية كبيرة جدا خلال فترة الصيف. يعني يمكن خلال فترة الدراسة ما يقدر على هالشيء بسبب الواجبات وتراكم المواد والاختبارات، ولكن الحين عندنا فترة صيف نقدر نعمل على لو ربع ساعة في اليوم والله بتحقق فرق كبير جدا.
صحيح بالضبط، ولا بد أن نحن كأهل بعد أن ندعم هذا الموضوع ونشجع عيالنا على أنهم يعني يشاركون في هذه المنصة ويتعلمون ويقضون وقتهم في أشياء تفيدهم. فكيف ممكن نعرف ونتابع أنشطتكم الجديدة في منصة ألف دكتورة؟
جميع الأنشطة وجميع هذا بتكون متوفرة إن شاء الله على حسابات ألف الرسمية وعلى حسابي أنا اللي هو الإنستغرام، بنعلم فيها عن كل المبادرات والأنشطة اللي بنقوم فيها بإذن الله. حتى في مبادرات إن شاء الله بنقوم فيها مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، فجميعها إن شاء الله بنعلن عنها على مواقعنا ومنصاتنا الرسمية قبل الانطلاق بإذن الله. يعني احنا كل عام الحمد لله كنا نعمل أو نقدم برامج صيفية مختلفة، يعني في سنة من السنوات قدمنا برنامج عن التمريض أكيد الكثير سمع عنه، تقريبا 4000 طالب شاركوا فيه. السنة الثانية قدمنا عن الكودينج وعن الروبوتك، فكل عام الحمد لله نقدم شيء، والسنة بإذن الله عندنا مفاجآت بإذن الله بنعلن عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، فأتمنى الكل يتابع منصاتنا وموقعنا الرسمي
بإذن الله. الله يواليكم الصحة والعافية ويبارك لكم في جهودكم ولا يخسر لكم تعب. أنا أشكر مداخلتك وياي دكتورة، بيض الله وجهك وما قصرت.
الله يحفظك،
الله يطول في عمرك يا مرحبا الساعة.
الله يحفظك.
مستمعينا كانت ويانا الدكتورة عاش اليماحي المستشار الاستراتيجي في منصة ألف للتعليم. نحن مستمعينا وصلنا الختام حلقتنا اليوم، تريونا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع جديد نناقش ويا ضيوفنا اللي بيكونون إن شاء الله ويانا. سامحونا على القصور وفي داعة الله.
من داخل البيت.
من داخل